وننتقل بعد ذلك إلى السورة الأخرى سورة البلد فنسمعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
هذه سورة البلد وهي سورة مكية افتتحها الله عز وجل بهذه الأقسام وذكر جواب القسم وهو أن الإنسان مخلوق في كبد أي في مشقة ثم أخبر الله عز وجل عن حال الكافر في الدنيا وعن اغتراره بقوته وعن إتلافه للأموال والتبذير فيها ثم ذكر الله عز وجل الأعمال العظيمة التي فاتت هذا الكافر وذكر الله عز وجل بعد ذلك حال الفريقين أهل الكفران وأهل الإيمان. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. قوله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد لا أقسم هذا الأسلوب لا أقسم يتكرر في القرآن وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه. لا أقسم بهذا البلد فقال طائفة من أهل العلم إن لا هنا مزيدة للتأكيد مزيدة للتأكيد ولا يهولنك القول بأن ها هنا زيادة فكيف تكون في القرآن. فالمعنى أن العلماء يقولون مزيدة لفائدة. ما هذه الفائدة؟ التوكيد. وهذا على طريقة العرب فإنهم يزيدون كلمات أو حروفا في كلمات يريدون بها توكيد الكلام. ومن هذا قوله تعالى لا أقسم أي أقسم وجاءت لا للتأكيد. وهذا معروف في كلامهم. قال امرؤ القيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وهذا هو القول الصحيح الذي رجحه المحققون. وقيل إن لا أقسم هذا حرف نفي وهنالك شيء منفي هنالك شيء منفي والأصل أن لا حرف نفي فلا بد أن يوجد معها منفي. فقال فريق من أهل العلم إن المنفي هو تكذيب الكفار أي لا ليس قولكم حجة أقسم بهذا البلد. وقيل إن المنفي هو القسم نفسه لا أقسم أي لا كأنه قيل أقسم لا حاجة لهذا القسم لأن الأمر حق لا حاجة، فالمنفي القسم نفسه. إذن هما قولان في تخريج المنفي هنا. أما القول الأول وهو لا أقسم أي لا حجة لكم أيها الكفار، فهذا القول ضعفه المحققون من أهل العربية كأبي حيان وغيره، وقالوا إن هذا فيه حذف لاسم لا وخبرها، وهذا لا يكون في العربية، لا يحذف الاسم والخبر لأن هذا إيهام ولا تعرف العرب ذلك، فهذا القول ضعيف. وأما القول الثاني في المنفي نفي القسم نفسه فهذا أيضا قول ضعيف، لأن الكلام قائم على القسم فكيف ينكر القسم وينفى. وقيل أيضا قول ثالث وهو أن لا أقسم أصلها لا أقسم أصلها لا أقسم، فاللام هنا هي لام الابتداء التي يؤتى بها للتأكيد، لا أقسم وأشبعت كما يقولون، أشبعت فتحتها حتى تولد عنها الألف فصارت لا أقسم، كما تقول العرب أو يقول الشاعر أعوذ بالله من العقراب الشائلات عقد الأذناب، أعوذ بالله من العقراب، فأشبع حركة الراء حتى تولدت عنها الألف. وهذا أيضا قول ضعيف، قول ضعيف لأنه لم يعهد أن تشبع حركة لام الابتداء، وليس هذا معهودا في أول الكلام ولا في وسطه. وأما قول الشاعر هذا فهو ضرورة، ضرورة الشعر هي التي اقتضت ذلك، ولا يحمل كلام الله عز وجل على الضرورات. فنخلص من هذا إلى أن القول الصحيح في لا أقسم أن لا مزيدة للتأكيد، فلا أقسم هذا قسم مؤكد من الله عز وجل، أقسم بهذا البلد المعنى أقسم بهذا البلد، والمراد بالبلد مكة، المراد بالبلد مكة. ولهذا أشار الله عز وجل إليها باسم الإشارة هذا الموضوع للقريب، فالمراد بالبلد مكة. وقوله بهذا البلد دليل على أن السورة مدنية أو مكية، مكية نعم، لأن الله قال لا أقسم بهذا البلد، فدل هذا على أن السورة مكية، وهذا من العلامات التي يعرف بها المكي والمدني كما أشرنا إلى ذلك في دروس أصول التفسير. بهذا البلد، والله عز وجل سمى مكة بلدا وسماها أيضا البلدة وسماها أيضا البلد الأمين، فقال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقال الله عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فسماها الله البلدة، وسماها الله عز وجل الحرم الآمن، قال الله تبارك وتعالى أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. والله تبارك وتعالى أقسم بهذا البلد لشرفه، أقسم الله بمكة لأن مكة معظمة عند الله عز وجل وهي قبلة المسلمين، قبلة المسلمين وإليها يحجون، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت ولا يكمل إيمان مسلم إلا أن يأتي إلى مكة للحج إذا كان مستطيعا، فلا بد لكل مسلم أن يفيد إلى هذا البلد، ولهذا شرفه الله عز وجل وجعله قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فعظم الله هذا البلد وشرفه وجعله البلد الآمن وحرمه يوم خلق السماوات والأرض جعله محرما ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لا يعضد شجره ولا تلتقط لقطته ولا يسفك فيه دم ولا يعتدى فيه على أحد. وشرفه الله عز وجل وجعل الثمرات تجبى إليه فتجد فيه ثمرات الصيف في الشتاء وثمرات الشتاء في الصيف، وتجد فيه ثمرات في بلدان من بلدان لم يرى أهل تلك البلاد تلك الثمرات إلا في مكة، وهذا آية من آيات الله العظيمة. إذن أقسم الله به لشرفه، فقال تعالى لا أقسم بهذا البلد أي مكة، وأنت حل بهذا البلد أي والحال أنك حل بهذا البلد، فالواو للحال، وهذا قيد للقسم، والحال أنك حل وأنت حل. الخطاب هذا لمن يا إخوان؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به. وأنت حل بهذا البلد، ما معنى وأنت حل؟ أي وأنت حلال لك أن تفعل فيه ما شئت من القتل والأسر. وهذا كان يوم متى؟ يوم فتح مكة. وأنت حل بهذا البلد أي وأنت حلال لك ما تصنع من القتل والأسر، وهذا في يوم فتح مكة، كما قال ابن عباس وغيره. فقوله أنت حل أي وأنت حلال لك أن تصنع فيه ما شئت من القتل والأسر، وليس المعنى وأنت حل أي حال به، لا، هذا قول مرجوح، بل الراجح ما ذكرت لكم وأنت حل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحلت له مكة ساعة من نهار حينما دخلها فاتحا، من الذي أحلها له؟ الذي أحلها هو الذي حرمها منذ خلق السماوات والأرض، الله أحلها، والله تبارك وتعالى يحل ويحرم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأنت حل، وقوله وأنت حل بهذا البلد، هذا أيها الإخوة فيه فائدتان. الفائدة الأولى البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيفتح مكة، بشارة، وهذا من إعجاز القرآن أن الله أخبر عن شيء سيكون فكان، ففيه البشارة للنبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا فيه الإشارة أيضا إلى أن قدر هذا البلد ومكانته لم تنزل في حكم الله، مع أن الله أحله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إذن هذا البلد معظم عند الله حتى في ساعة إحلاله للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل به، فهو شريف عند الله عظيم، وهذه البلدة أعظم البلاد عند الله وأحب البلاد إلى الله عز وجل، كما روي ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت حل بهذا البلد. إذن أحل الله لنبيه أن يدخل مكة فاتحا، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام فإنه أمن أهلها وقال من أغلق بابه فهو آمن، وعفى عن قريش، ووقف خطيبا بهم على عضادتي باب الكعبة، وقال ما تظنون أني فاعل بكم، أمكنه الله من رقابهم، وكان أمرهم بيده عليه الصلاة والسلام، وجاء والجيش معه والصحابة رضوان الله عليهم مطيفون بالناس محدقون بمكة، الجيش العظيم، فأمر قريش بيده. ولا تنسوا أن هؤلاء هم الذين أخرجوه من مكة وأنهم حاولوا قتله وتآمروا على ذلك، أليس كذلك؟ وآذوه أشد الإيذاء وكذبوه ووصفوه بأبشع الأوصاف بالساحر والكاهن والمجنون والكذاب، وأيضا قاتلوه في بدر وفي أحد وتآمروا عليه في الخندق، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامهم خطيبا فوق رؤوسهم يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا من أخبار السيرة رواه ابن هشام وغيره. والحاصل أن الله عز وجل أحل لنبيه ذلك البلد الذي جعله محرما مذ خلق السماوات والأرض، ولكنه أحله ساعة من نهار. ولهذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقولته العظيمة، قال كما في الصحيحين من حديث أبي شريح إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن ترخص أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإن احتج أحد لقتالي، فإن ترخص أحد لقتال محمد يعني فيها فقولوا إن الله أحلها لرسوله ساعة من نهار ولم يحلها لأحد غيره، ألا وإن حرمتها باليوم، ألا وإن حرمتها في هذا اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليعلم الشاهد الغائب. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أحلها لساعة من نهار، هذا ما أشارت إليه الآية، وأنت حل بهذا البلد، فالله يقسم بهذا البلد، المعنى أقسم بهذا البلد وأنت حل فيه، أي حلال تصنع ما تشاء. قال الله عز وجل ووالد وما ولد، أي أقسم بكل والد وما ولد، بكل والد من إنسان وحيوان، وكل ما في الوجود متوالد، نعم، ووالد وما ولد مما سوى الله عز وجل من الإنسان والحيوان، ووالد وما ولد. إذن يقسم الله بكل مولود وما ولده وما ولد، هذا هو المقسم به. أين جواب القسم؟ قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم. لقد خلقنا الإنسان، المراد بالإنسان جنسه، المراد بالإنسان جنس الإنسان، فيعم كل إنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة، نعم الإنسان مخلوق في كبد يكابد المشاق، وهو حمل وهو طفل، فهو في مشقة في حمله في ولادته في رضاعه في فطامه في حياته كلها في موته، عند موته هو في كبد يكابد المشاق، والمشاق تغمره من كل جهة، ولهذا قال الله في كبد. وفي هذه تدل على ماذا؟ تدل على الظرفية والانغماس، يعني أن الإنسان في كبد منغمس في هذا الكبد أي في المشقة، فهي تحيط به من كل جانب. ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يوجد في هذا الكون مخلوق يكابد كالإنسان، وهو أضعف مخلوق. الله أكبر، لا يوجد أحد يكابد في هذا الكون كما يكابد الإنسان، تجده يخبط من كل في كل جهة، يخبط خبطا من كل جهة، نعم، من حين ولادته إلى أن يموت وهو في مكابدة للمشاق. ولهذا جاء هذا التعبير في أحسن سياق، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وانظر كيف أقسم الله على ذلك، ثم أكد الجواب باللام وقد، اللام الموطئة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذا أيها الإخوة يعطينا أمرا مهما، وهو أنه لا خلاص لنا من هذه المشاق إلا بشيء واحد، ما هو؟ الإيمان بالله. الإيمان بالله هو الذي ينجيك من هذا الكبد، ورجوعك إلى الله هو الذي يعصمك من مشاق الحياة ويعينك على أمور الدنيا. فالإيمان هو النعيم والسرور، وبه شراح الصدور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أعوذ بالله، ظلمات الكفر والجهل والضلال. قال الله عز وجل أيحسب، قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. لما ذكر الله الإنسان من حيث هو، ذكر بعد ذلك حال الكافر، لأن السورة مكية، السورة مكية. أيحسب أي الإنسان الكافر، أيظن الإنسان الكافر أن لن يقدر عليه أحد؟ بئس الظن، الله الذي خلقه هو القادر عليه. وقوله أيحسب، هذا استفهام إنكار وتوبيخ، استفهام إنكار وتوبيخ. وأيحسب، يحسب هذا يظن، يقال حسب يحسب، حسب يحسب أي يظن، هذه لغة أكثر العرب في الفعل المضارع، في الفعل المضارع يحسب بكسر السين، يحسب حسب يحسب، حسب حسب يحسب على وزن تعب يتعب، هذا هو الظن بوزن تعب يتعب. وهنالك هذه فائدة لغوية نذكرها لطلاب العلم حتى لا نخليهم من الفوائد. فأما العد ففعله من باب قتل، حسب يحسب أي عد يعد، عد يعد. فقوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أيظن هذا الكافر المكذب أن لن يقدر عليه أحد؟ الله عليه قادر، لأنه هو الذي خلقه جل وعلا. ثم ذكر الله من مقالات هذا المكذب فقال يقول أهلكت مالا لبدا، يقول يخبر على سبيل الابتهاج والفرح، أهلكت أي أنفقت وأتلفت مالا لبدا أي كثيرا، جمع لبدة، هذا يقوله مفتخرا بماله. وانظر كيف عبر عن إنفاق المال بماذا؟ بالإهلاك، لأنه يريد أن يبين أنه يتلف هذا المال ولا يلتفت له ولا يعبأ به، ولا يعبأ به. وهذا يدل أيها الإخوة على أن هذا الكافر سيحاسب عن هذا المال، يحاسب يوم القيامة. ليس المعنى أنه مكلف بالشرائع، بفروع الشريعة، ليس المعنى أنه مكلف يعني أنه مطالب بأن ينفق هذا المال في وجوه البر، ولكن المعنى أنه سيعذب على هذا المال على حدة، على هذا المال الذي أعطيه وأنفقه في غير وجهه، سيعذب على أفراد نعم الله. الكافر يوم القيامة يعذب على أفراد النعم كما يعذب على أفراد التكاليف التي تركها، كما قال الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالله يعذبهم عن ترك الزكاة على حدة، ويعذبهم على كل نعمة أخذوها وأتلفوها في غير وجهها، والله معذبهم على كل ذلك. ولهذا لما قال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال أهل العلم مفهوم ذلك أن على الكفار جناحا فيما طعموا وهو كذلك. قال الله عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول وأهلكت مالا لبدا، هذا الجاهل الكافر يفتخر بإهلاكه المال وإنفاقه إياه في غير وجوه الخير والبر. والله عز وجل أخبرنا في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعة، ومنها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فتسأل عن المال مرتين، تسأل عن المال مرتين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنفقه يا عبد الله في الحلال في الخير في وجوه البر حتى تسلم من تبعة هذا المال. قال الله عز وجل يقول وأهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، أي أيظن هذا الكافر أن لن يره أحد. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتعجب من الله عز وجل. هذا كيف يظن هذا الظن، أيحسب أن لم يره أحد؟ فالله عز وجل يراه، يراه في كل أحواله ولا يخفى على الله منه شيء. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون على الله عز وجل، إن الله بكل شيء عليم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ سبحان الله. فهذا أيها الإخوة يدعو إلى الخوف من الله عز وجل، لأنه يراك في كل أحوالك في خلوتك وجلوتك، فأنت لا تخفى على الله عز وجل ولو كنت في أخفى مكان. قال أيحسب أن لم يره أحد، كيف يفعل ذلك، يكفر وينفق ويفجر ويظلم ويظن أن الله لا يراه. ثم ذكر الله عز وجل ما حباه من النعم فقال ألم نجعل له عينين. هذا استفهام تقرير وامتنان، استفهام تقرير وامتنان. ألم نجعل له، أي قد جعلنا له عينين. نعم، استفهام تقرير وامتنان، المعنى أن الله يقرر ذلك. فحرف الهمزة للاستفهام هذا استفهام إنكار، دخل على لم حرف النفي. نعم، فنفي دخل على نفي فيعطي ماذا؟ يعطي الإثبات. وهذا معنى قولهم تقرير، استفهام تقرير، ويفسرونه بقد، يفسرونه بقد. فمجيء الكلام بطريق استفهام التقرير أقوى من مجيئه بطريق الخبر. ألم نجعل له، فالله يقرر ذلك، بلى قد جعل الله له ذلك، قد جعلت يا ربنا له ذلك. ألم نجعل له عينين يرى بهما، وهذا فيه دليل على نعمة الله عز وجل لك يا أيها الإنسان بهذه النعمة، نعمة العينين اللتين تبصر بهما. قال ولسانا وشفتين، أي يتكلم بها لسانا وشفتين، يتكلم بها وينطق بها، ينطق بلسانه وشفتيه. ولم يذكر الله نعمة السمع، لماذا؟ لأن ذكر اللسان والشفتين يستلزم حاسة السمع، يستلزم حاسة السمع. فإذا امتن الله عز وجل عليه بالنطق، إذن ثم سمع هو من نعمة الله عليك يا عبد الله. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي هديناه الطريقين الخير والشر، بينا له طريق الخير والشر وطريق الهدى والضلال، بينا له ذلك. هذا هو المراد بالنجدين على ما جاء عن جمهور السلف، ابن مسعود وطائفة من السلف والخلف، قالوا المراد بالنجدين طريق الخير والشر والهدى والضلال، كما قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا هو المراد بالنجدين، وهذا من نعمة الله عز وجل أنه بين لنا طريق الخير حتى نسلكه، وبين لنا طريق الشر حتى نتنكبه. فهذا من نعمة الله عليك أيها الإنسان. واعلم أنه قيل المراد بالنجدين الثديان، ثدي المرأة، هديناه النجدين يعني دللناه على مكانهما، فمن حين يخرج من بطنه فإنه يلتقم ثديها مرتضعا، وهذا لم يثبت عن أحد من السلف، هذا التفسير لم يثبت عن أحد من السلف بالسند، والسياق على خلافه، أليس كذلك؟ السياق على خلاف هذا المعنى. وأيضا دلت الآيات الأخرى على أن المراد المعنى الثاني الذي ذكرناه أو الأول، أليس كذلك؟ كآية الإنسان. فإذا المراد إنه وهديناه النجدين، أي وهديناه طريقي الخير والشر والهدى والضلال، فالله بيّن لك ذلك. وهذا من قواعد التفسير التي يعتني بها طالب العلم. قال وهديناه النجدين، فإذا يكون الله جل وعلا أنعم عليك أيها الإنسان بنعم، وحباك نعما لا تكاد تحصيها، أنت في نعم الله، تتقلب في نعم الله، وبين لك الله طريق الخير والشر، فإذا لماذا لا نسلك طريق الهدى؟ نسأل الله أن يوفقنا لكل خير.